بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان والأخوات يا رب العالمين بالجزاء العظيم أن يقدم ما بها مات، سائلين الله عز وجل أن ينفع بذاتها.
صعب القراء عندما يريد أن يقرأ القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولا يقدم فيقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين، يقول هذا فقط في هذه الملاحظة الصواب معه، لأنك إذا قلت قال الله تعالى ينبغي أن تأتي بآية. وأما قولك قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين، ماذا يفهم الثاني؟ يفهم أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية قبل البسملة، وهذا خطأ. وليس من عادة علمائنا الأولين المؤلفين والوقاف والمرشدين، ليس عندهم هذه العادة، هذه العادة تجددت في الآونة الأخيرة. يقول الإنسان بعدما قال الله تعالى يتعوذ، لا، إذا قلت قال الله تعالى في الآية مباشرة، ملاحظة الملاحظ في هذه النقطة في محلها. ملاحظة أخرى له، يقول إن الأئمة في الحرمين وفي غير الحرمين لماذا يقفون على آية العذاب في الصلاة الجهرية ثم يركعون، لماذا لا يقفوا دائما على آية الرحمة؟ هذه الملاحظة لا طائل تحتها. ولو كان الوقوف على آل الأذان كقوله تعالى مثلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ثم ركع، ما الذي عليه؟ ليس عليه شيء. الوقوف على آية الرحمة أو آية العذاب إن كان من باب الاستهتار فليستهتر. أما قوله يعتبر حكما شرعيا يجب أن يقف الإنسان على آية الرحمة ولا يقف على آية العذاب، هذا لو كان شرعيا شرعا ملاحظا لنبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هذه ملاحظة لا قائل تحتها. إذا نعود فنلخص هذه الأسئلة الكثيرة، ملاحظة الملاحظ تنقسم إلى قسمين، منها ما أخطأ فيها وذلك هو الأكثر، جعله تعريف السبابتين، جعله وضع اليمنى على اليسرى ثم الإفتان، جعل هذه المعاني حركة زائدة في الصلاة وعبثا، هذا خطأ. فعليه أن يراجع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف أن رفع اليدين في أربعة مواضع، وأن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر ثم الإنزال، كل ذلك لا يسمى عبثا ولا يسمى حركة في الصلاة، وإنما هذه من أعمال الصلاة. كذلك تحريك الإشارة بالسبابة والتحريك ليدعو بها وليذكر الله بها حركة معقولة يرفعها وينزلها، هذه الحركة مشروعة فعل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث وائل بن حجر كان يحركها ويدعو بها. ومن يعد تحريك السبابة والإشارة بها عبثا في الصلاة وحركة في الصلاة فهو يجهل السنة، عليه أن يراجع السنة، ولا ينبغي أن يخطئ الإنسان غيره لمجرد أن يخالف غيره عادته ومألوفاته، فعليه أن يرجع إلى السنة ليعلم ذلك. ليس في سد الفرج مجرد عبث يقدم رجلا ويؤخر أخرى ويتكئ على اليمنى ثم يتكئ على اليسرى فيتحرك حركة دائبة فيحرك حجاره وإمامته وساعته ويمسح لحيته بدون داء، هذا عبث ينبغي أن يترفع عنه الواقف بين يدي الله تعالى. وأما إخراج المنديل من الجيب للحاجة إن احتاج المصلي إلى ذلك، تعهد كين أنف أن أنفه يتيم وأحس برعاب وأحس برعاب وأحس أنه تضايق من رائحة الدخان من المصلي الذي صلى بجانبي وفعل ذلك هكذا تخفيفا للأذى وإزالة لما حصل. ليس ذلك لأبد. كل ما كان من مصلحة الصلاة وكل ما كان مقصودا لغرض ما غرض رجل يرجع للمصلي أو يرجع للمصلين أو تحمل الإثم أحيانا كما قلنا في درس أمس مثل هذه الحركات غير ضارة والتشدد في مثل هذه الحركات لا ينبغي. وقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة لحمل الأطفال وأمر بسد الفرج وتسوية الصفوف. هذه أمور مأمور بها. وعلى هذا تتلخص الملاحظات بين ملاحظات الطاقة إلى تحتها وبين ملاحظات مقبولة وبين ملاحظات الملاحظ فيها مخطئ وبحاجة إلى ملاحظة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وفي الخلاصة النصيحة التي نوجهها لإخواننا الوافدين على الحرمين الشريفين فليحرصوا على أن يتعلموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرمين الشريفين، لأن الدروس التي تلقى في الحرمين الشريفين إنما تعالج جانب العقيدة وجانب العبادة وجانب المعاملات على ضوء الكتاب والسنة دون تعصب لمذهب معين، وإنما تعرض العقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة وتعالج العبادة بضوء الكتاب والسنة وتعالج الأحكام وعلاقات الناس بعضهم ببعض على ضوء الكتاب والسنة. على من أكرمه الله ووفد على الحرمين حاجا أو معتمرا أو زائرا فليحرص على أن يتعلم ما كان يجهل من هذين الحرمين بدلا من أن يجعل عادته التي عرفها هي الدين وينتقد ما يراه أو ما يسمعه هنا. هذا غلط، لا ينبغي أن يعيش، بل عليه أن يتعلم. المقام مقام التعلم، والمسائل كما قلنا هنا إنما تعرض على ضوء الكتاب والسنة، وذلك من فضل الله علينا. ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله ويرزقنا اتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشدودة بالعقول السمة والفطر المستقيمة لما ترى العقول السليمة والفطر المستقيمة من الصحة والحمية شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إلى عباده وحمية لهم وجنة ليكون الصيام جنة لهم بينهم وبين المعاصي في هذه الدنيا وليكون لهم جنة وسترا في الآخرة. شرع الله هذا الصيام، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي. هديه في الصيام أكمل الهدي وأعظم تعزيل للمقصود وأسهله على النفوس. إذا صام الإنسان كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يذكر العلامة ابن القيم الحكمة في تأخير فرض الصيام من أول الإسلام إلى وسط الإسلام، وقال: ولما كان ختم النفوس عن معلوباتها وشهواتها من أجل الأمور، منع النفوس وقرضها وإبعادها عن معلوباتها وشهواتها من أجل الأمور فما هو الملموس. ولما كان الأمر كذلك وأصعبها، ولما كانت فطم النفوس من أشد الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة. لما توقنت النفوس على التوحيد والصلاة بدأت الدعوة المحمدية بالتوحيد، بدعوة الناس إلى إدراك الله تعالى بالعباد والاعتراف له بأنه وحده الخالق الرازق المعطي المانع. فإذا تفرد بذلك وجب إفراده بالعبادة بحيث لا يعبد سواه، ويجب إفراده في أسمائه وصفاته بأن تثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا بدأ الإسلام بالأصول بالتوحيد أولا، وثنى بالصلاة. ولما توطنت النصوص على حب الإسلام وقبول الإسلام على التوحيد والصلاة، وعرفت النصوص أوامر القرآن وليست أوامر القرآن جديدة عليها، فنقلت إليه بالتدريج. أوامر الإسلام وأوامر القرآن نقلت إلى النصوص بالتدريج، بدءا بالتوحيد وثنى بالصلاة وأخيرا الصيام بعد الهجرة. وكان فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. في السنة الثانية فرض الصيام، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وفرض أول ما فرض على وجه التغيير، وهذا نوع من التدريج بينه وبين أن يطعم الإنسان عن كل يوم مسكينا. ثم نقل من التدريج ومن التغيير إلى تحكم الصيام، وكان الصيام محكما على أكثر الناس، وجعل الإطعام للشيخ الكبير الصائم في السن العاجز عن الصيام، والمرأة الكبيرة العاجزة عن الصيام إذا لم يطيق الصيام. وإذا كان الشيخ الكبير مع كبره يطيق الصيام يصوم، وإذا كانت المرأة العجوز الكبيرة مع كبرها تطيق الصيام تصوم. فإذا عجزا الواجب في حقهما الإطعام عن كل يوم مسكينا مدا من طعام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام عن كل يوم مد، بمعنى إن الصاع يكفي ل4 أيام. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، جعل الله لهما أياما بعد قدوم المسافر وبعد صحة المريض، وللحامل والمرضع كذلك إذا خافتا على أنفسهما عليهما أن يفطرا لهما الفطر ثم القضاء، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. هنا أحكام ينبغي التفصيل فيها. وبالنسبة للناس الأقوياء من الرجال والنساء تحكم الصيام بعد أن كان بالتغيير ولا يسعهم إلا الصيام، وبالنسبة للمريض العاجز عن الصيام الذي مرضه مرض مزمن حكمه حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، أي له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مدا من طعام. يلحق الإنسان المريض مرضا ملازما له، أو من أخذت كليته إحدى كليتين ويعيش على كلية واحدة ونصح بعدم الصيام وأن الصيام يضر، ومن في معنى هؤلاء جميعا يلحقون بالشيخ الكبير وبالمرأة الكبيرة واجبهما الإطعام لا الصيام. والمريض والمسافر والمريض، أما المريض مرضا عاديا غير مزمن من حقه أن يفطر ثم يقضي، وليس عليه إلا القضاء ليس عليه الإطعام. من أفطر لكونه مريضا ثم عافاه الله فواجبه القضاء دون الإطعام. كذلك المسافر، من أخذ بالرخصة فأفطر في سفره فلم يصم ليس عليه إلا القضاء ولكن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر ما لم يتضرر بالصيام إلى درجة أنه يخشى عليه أن يغشى عليه ويغمى عليه. إذا وصل إلى هذه الدرجة ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. في أمثال هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: ليس في كل مسافر، ليس من البر الصيام في السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في هم رجل سقط، فجعلوا يضللون عليه ويرشون عليه بالماء. لما سئل عنه أخبر بأنه كان صائما، فقال في مثله: ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان المسافر قادرا على الصيام فهو مخير بين الصيام وبين الإفطار. إن أخذ بأصل الرخصة له أن يفطر، ولو كان سفره بالسيارة، ولو كان سفره بالطائرة، ولو كان سفره بالباخرة، ولو كان سفره للعمرة. لا كما يظن بعض الناس أن من يريد أن يعتمر في رمضان عليه أن يصوم ليعتمر ويؤدي أعمال العمرة وهو صائم، وليس ذلك بلازم، وليس في السنة ما يشير إلى هذا المعنى. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعدل حجة، أي العمرة في شهر رمضان، في أول رمضان وفي وسطه وفي آخره، في ليله في نهاره، كنت صائما كنت مفطرا. المهم إيقاع العمرة في شهر رمضان، هذه هي الفضيلة. إذن المريض والمسافر عليهما القضاء فقط دون الإطعام، وأما الحامل وأما المرضع ففيهما التسليم. إن أبقرت الحامل خوفا على نفسها لكون صحتها منحرفة، خافت على نفسها ولم تخف على من في بطنها، كانت من عادتها تصوم والصوم لا يضر ولدها جنينها، ولكن هذه المرة رأت نفسها أنها لا تطيق الصيام، تلحق بالمريض تفطر وتقضيه ولا إطعام عليها. وإن أفطرت خوفا على ما في بطنها على جنينها قضت وأطعمت، أما القضاء لكونها أفطرت. وأما الكفارة لأن فطرها لم يكن لنفسها ولكن كان لغيرها، أي لأجل الحمل، لأجل ذلك تطعم تقضي وتطعم. فالقضاء لكونها أكلت في رمضان، والإطعام لكون الإفطار أو لكون الإفطار لم يكن من أجلها ولكن من أجل غيرها. وكذلك يقال في المرضع، إذا كانت المرأة التي ترضع خافت على نفسها لما فيها من مرض، أو سافرت فأفطرت لأجل السفر لا لأجل الرضاع، في هذه الحالة ليس عليها إلا القضاء. وأما إن خافت على الولد لأن الحليب ينقص، لبنها ينقص ويتضرر الطفل، وخافت عليه فأفطرت، عليها القضاء وعليها الإطعام. وهذا الإطعام كله عبارة عن مد، مد لكل يوم، مد لمسكين، أي الساع يكفي لأربعة أيام. وأما إذا كانت المرأة المرضعة لا ترضع ولكن الطفل يعيش على الرضاعة، ما عليها إلا أن تنظف وتلبس وتحافظ على نظافته، وليست مكلفة بالإرضاع كما هو الحال في كثير من الأحوال اليوم. في هذه الحالة لا تسمى مرضعة، ولكنها في حكم المربية تربي، لأنها لا ترضع ولكن تربي. لا يجوز لها أن تفطر بدعوى أن إنها مرضعة لأنها ليست بمرضعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى، نعم وكان للصوت،
وكان الإسلام يوم الثلاثاء إشتراك في جوة من يوم الحديث، والصالح هو الحكومة، لكن كان الصالح إذا كان قبل أن يوعى حرم عليه الطعام والشراب كالسوء والقرآن.
تعالى وكان للصوم رتب ثلاث. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه. للصوم رتب ثلاثة. الرتبة الأولى إيجاب الصيام، إيجابه بوجه التقييد دون إلزام، ذلك في أول الإسلام. والمرتبة الثانية تحكم الصيام كما تقدم، لكن كان الصائم في أول الأمر إذا نام قبل أن يطعم، إذا دخل الليل والصائم نام قبل أن يفطر، حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة. هذه هي المرتبة التي نتقل. كان في أول الإسلام الصيام بدأ بالتقيير كما تقدم، ثم انتقل إلى التعسل، لكن بقيت مرتبة في الوسط. كان الصائم إذا غربت الشمس ويريد أن يفطر ويريد الإفطار، لو غلبته عيناه ونام قبل أن يفطر ودخل عليه الليل ولم يفطر عند الإفطار، وجب عليه أن يواصل ليلته تلك ويومه الثاني. فنسخ ذلك بالمرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. في هذا قصة لرجل من الأنصار يقال له قيس بن سرمة الأنصاري. هذا الأنصاري كان صائما ولا يدري هل في بيته طعام أم لا، ولما جاء وقت الإفطار سأل امرأته هل عندها شيء؟ قالت لا، ما عندها شيء، ولكنها تنقلب فتذهب فتبحث له عن الطعام. وكان طول نهاره يعمل يكد في مزرعته، صائم وعامل ولا يدري هل في بيته طعام أم لا. أنصاري من السابقين الأولين من الأنصار. جاء وقت الإفطار سأل امرأته، قالت ليس عندها شيء، ولكنها خرجت تبحث له عن الطعام، فغلبته عيناه فنام، فرجعت فوجدته نائم. قالت يا خيبتك، لأنها تعلم أن الحكم أنه سوف لا يأكل في هذه الليلة ولا يقرب أهله، وغدا سيصبح صائما. كان الأمر هكذا. قبل أن ننتقل إلى الحكم، فلنقف حياتنا اليوم بحياة أولئك السادة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة. إن الواحد منهم يظل صائما وعاملا ولا يجد في بيته ما يفطر عليه من الطعام، يلتمس له إذا جاء وقت الإفطار، ومع ذلك كان الحكم في ذلك الوقت يجب أن يفطر قبل أن ينام، لو نام وجب عليه أن يواصل صيامه هذه الليلة ونهار غد إلى الليلة المقبلة. وفي مثله نزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه الآية. وآية أخرى نزلت في قيس وهي قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وفرح الصحابة بنزول الآيتين فرحا عظيما، حتى جاز لهم بعد ذلك أن يأتي الرجل امرأته ليلا وأن يأكل لو نام، يقوم من النوم يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان من هديه
بل لا نزال في الحقيقة الإطعام
اما حسي اما من طعام حسي او من طعام معنوي. ولكن لما كان الطعام المعروف عندنا المعروف في عرفنا هو الطعام الحسي، وكيفية الطعام وكيفية الأكل يكون بالفم، لذلك استبعد بعض الناس أن يكون هناك إطعام معنوي يغذي الإنسان ويشبع الإنسان ويمنع الظمأ ويمنع الجوع، طعام يمنع الجوع وشراب يمنع العطش، ولكن ليس بالحسي. ما هو هذا الطعام؟ هذا طعام لا يمكن أن يبتلع الإنسان بمجرد وجهه إلا من تذوق. والتذوق ليس خاصا بالأنبياء، بل بعض الصالحين الذين يكثرون من العبادة ومن ذكر الله تعالى الذين وصلوا إلى درجة المحسنين كان يتذوقوا هذا الطعام ويعزوا به ويقتنعوا بأنه طعام حقيقي. لذلك يقول العلامة ابن القيم القول الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، يفتح الله عليه معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته، يناجي ربه في صلاته في قراءته في سجوده، ويشعر عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين ما لا نشعر، ويشعر في دعائه في السجود ما لا نشعر. هذه المعاني وقرة عينه بقربه من الله قربا يليق بالله تعالى، وتنعمه بمحبة الله، شدة حبه لله وحب الله إياه، والشوق إلى الله سبحانه وتعالى شوقا يصرفه عن الدنيا وما فيها، والأنس بربه سبحانه، وتوابع ذلك من الأهوال التي هي غذاء القلوب. المراد بالطعام هو هذا الغذاء، الغذاء المعنوي الذي يقوم مقام الشراب الحسي ومقام الطعام الحسي. ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه عند من تأهل لذلك. ولكن ليس كل إنسان يتأهل لذلك، ولكن على الإنسان يجب أن يتصور. ولا يعرفون إلا الغذاء الحيواني الذي يكون بالفم، يجب أن يتصور الإنسان هذا التصور وإن لم يتذوقه. الله المستعان. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمن، يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه، ويظل عند ربه يطعمه ويسقيه ولا يشعر جوعا ولا ظمأ. كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. هذا الكلام لعله منه رحمه الله. لها أي للنفس أحاديث من ذكراك تشغلها عما سواك يا رب عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لا يلتفت إلى الزاد الحسي. لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي يحدوه إلى الله وينسى الدنيا وما فيها إلا ذلك الغذاء الروحي. إذا شكت من كلام السير أو عدها روح القلوب فتحيا عند ميعادي. إذا أحست بكلل وتعب في السير إلى الله يحدوه روح القدوم على الله تعالى، يتذكر قدومه على الله ودخوله على الله وينسى جميع المتاعب والكلل في سيره. هذا من يصل إلى هذه الدرجة هو الذي يحس بهذا الغذاء، وهو الذي يفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم لست بهيئتكم، إني أبيت عند ربي وإني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. نعم. ومن له
أشرى بشهوة وشوق يعلم كل شهر من شهر المسجد وحوش عن كثير والرضا عنه وانصاف عبوده وخدائعه وتحقه نصف اليه كل وقت وعلمه نفسي يمديه واعترف بامره مبدئا له مارس الكرام مع الحق الاكتاف له حملته في هذا معه وذلك في هذا الخير فليس لكثير الوقت لا شيء ابدا منه ولا اعرف ولا اسلم ولا اسلم ولا اعرف ولا اعرف رسالا الى ابتلع منه مشيئا يؤتيه ولا تحكمه من
الذي قد قر عينه بمحبوبه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قرت عينه بمحبوبه وهو الله سبحانه وتنعم بقربه والرضا عنه وألقاب محبوبه وهداياه ودعبه تسر إليه كل وقت ليلا ونهارا وغيره لا يشعر بذلك ومحبوبه حبي به معتن بأمره نقيم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له فرسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الناس حبا لله سبحانه وربه سبحانه وتعالى يكرمه ويقدر له هذه المحبة فيقابل المحبة بالمحبة والإكرام أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب إن كان المحب صادقا فكيف بالحديث الذي لا شيء أجل منه وهو سبحانه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه وقد امتلأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب الله لذلك يطعمه ويسقيه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا بلى والأمر كذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إني أظلت عند ربي يعني نهارا يطعمني ويسقيني إني أبيت عند ربي أي ليلا يطعمني ويسقيني ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفقر لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا إذن ما كان يأكل طعاما حسيا بالفقر ولا يشرب شرابا حسيا بالفقر ولو فعل ذلك لا يكون صائما فضلا من ان يكون مواصلا ولكن ياكل بطريقه لا يدركها غيره ويشرب بطريقه لا يعلمها الا الذي يسقيه ويتعبه وهو سبحانه وايضا ولو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا ولقال لاصحابه ان قالوا له انك تواصل كان يقول لست اواصل ولم يقل لست كهيئتكم إلى الشأن كل الشأن إن الطعام الحسي غير وارد والشراب الحسي غير وارد هنا وإنما هذا معنى آخر يدركه الخواص من عباده بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك إنهم ليسوا كهيئته لما بينه من الفرق كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان تواصل الناس فنهاهم فقيل له أنت تواصل يا رسول الله فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى وصيام البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا إنك تواصل يا رسول الله قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى في الصحيحين من حديث ابي هريره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين انك يا رسول الله تواصي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي حتى تواصله كما اواصي، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. هكذا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصوصيه له، وهي خصوصيه واضحه، لا يوجد احد يستطيع ان يواصل كما واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فابوا ان ينتهوا، واصل به اليوم ثم يوما ثم راوا الهلال، وكان ذلك في اخر الشهر، فقال لو تاخر الهلال لزدتكم هل ننكر لهم، يريد ان ينكر بهم ويؤدبهم بذلك. حين ابوا ان ينتهوا عن الوصال، وهذا الاباء ليس عصيانا منهم، ولكن رغبه فيما عند الله ورغبه في التاثير، لذلك وان كان يريد ان ينكر بهم لكن لم يعتبرهم عصاه، بل اعتبرهم مجتهدين يجتهدون في الوصال كما يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما بامر اثبت لهم الفرق بينه وبينهم، انه يطعمه الله ويسقيه لا يتضرر من الوصال، واما هم فيتضررون من الوصال، لذلك منعهم. وبالله التوفيق.
قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن حكم الوصال في رمضان، وهو ان يصوم الانسان ويواصل ليله بنهاره قبل ان يفطر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمه للامه، لانهم ليسوا كمثله، وهو صلى الله عليه وسلم يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، واذن فيه مع ذلك الى السحر لما تكرر سؤالهم والحامهم انهم يريدوا ان يواصلوا معه كما يواصل عليه الصلاه والسلام، اذن لهم الى السحر، اي جعل ذلك حلا وسطا، اذا كان لا بد من الوصال فليكن الوصال من السحر الى السحر. وفي صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. لا تواصلوا نهي عن الوصال، والهدف معلوم رحمه للامه، ولكنه عليه الصلاه والسلام لما راى منهم الالحاح والرغبه الشديده في الوصال قال لهم فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. فان قيل فما حكم هذه المساله وقد ثبت النهي مكررا وثبت الوصال للصحابه يوما او يومين من رسول الله عليه الصلاه والسلام، فثبت قوله فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر، ما هي النتيجه التي نخرج بها من هذه النصوص، وما هو الحكم، وما موقف اهل السنه والجماعه من هذه النصوص، وكيف استنبطوا الاحكام، وهل الوصال جائز او محرم او مكروه؟ قيل في الجواب اختلف اهل العلم في هذه المساله على ثلاثه اقوال. قوله اختلف الناس، المراد بالناس اهل العلم الذين لكلامهم عبره. اختلف اهل العلم في هذه المساله على ثلاثه اقوال، هل يجوز الوصال، الوصال الكامل لا الوصال الى السحر. احد الاقوال انه جائز ان قدر عليه، جائز مطلقا اي وصالا كاملا ان قدر على الوصال، وهذا القول مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، اي من الصحابه والتابعين، اذا اطلق السلف أول من يدخل السحاب ثم التابعون. وكان ابن الزبير يواصل الأيام، ليس الشهر كله ولكن الأيام من الشهر. ومن حجة أرباب هذا القول ابن الزبير وأمثاله فيما احتجوا وما دليلهم على هذا الجواز، دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال ينهى، ومع ذلك حصل منه أن واصل به يوما ثم يوما، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال لهم إني لست كهيئتكم لما طلبوا منه الوصال، فلما أبوا أن ينتهوا أراد أن يؤدبهم وأن ينكر بهم ليدركوا ما في الوصال من التعب، وربما يتعب الإنسان من الأعمال الأخرى من العبادات ويقتصر على الصيام، يعجز عن الجهاد وعن الإطعام وعن طلب العلم وغير ذلك. أراد لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، وانتهى الشهر وكان ذلك في آخر الشهر، وقال لهم لو لم ينتهي الشهر لواصلت بهم كالتنكير بهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كالمنكر بهم. هذا دليل من يجيب قوله واصل بهم يوما أو يومين دليل على الجواز، والسياق يدل على أن هذا الوصال الغرض منه التنكير والتأديب ليس ليعملوا، ولا يدل على جواز الوصال مطلقا كما يظهر من السياق. فهذا وصاله بهم بعد نهي عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا. أولا الصحابة لو فهموا أن النهي للتحريم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا أن يواصلوا، هذا واحد. الأمر الثاني لو كان النهي للتحريم لما أقرهم عليه بعد النهي، إصرارهم على الوصال مع النهي ثم إقرار النبي عليه الصلاة والسلام إياهم يوما أو يومين بعد النهي دليل على أن هذا النهي ليس للتحريم. قالوا فلما فعلوه بعد نهي وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم، وهو أراد الرحمة بهم هذا صحيح ووارد وورد في حديث عائشة، والتخفيف عليهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، متفق عليه. هذا قول أي الجواز، وأن النهي لا يدل على التحريم، وأنه إنما نهاهم رحمة بهم وتخفيفا عليهم، هكذا فهم بعض السلف. فلنجمع الأقوال الأخرى. نعم.
Thank you.
أخرى في حكم الوسال لا يجوز الوسال مطلقا، منهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام الثوري سفيان الثوري من كبار أئمة المسلمين، وكان إماما مرجعا للمسلمين في العراق، وكان معاصرا للإمام مالك رحمه الله. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. يقول العلامة ابن القيم قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته، لم يقل بالتحريم ولكنه قال بالكراهة، واختلف أصحابه هل هذه الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه. كثيرا ما يدرك السلف خصوصا بعض الأئمة كمالك والشافعي يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، لذلك اختلف أصحابه هل المراد لهذه الكراهة التحريم أو كراهة التنزيه. واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والنهي يقتضي التحريم. وبما أجابوا عن الوسال والإقرار وقالوا، وقالوا عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون النهي للتحريم، بل يؤكد ذلك بيان ذلك، فإن من رحمته صلى الله عليه وسلم بهم أن حرمه عليهم لئلا يقعوا فيما يكلفهم ولا يطيقون. بل سائر مناهيه، جميع مناهي النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، إنما هي رحمة وحمية وصيانة. قالوا وأما مواصلته بهم بعد نهي فلم يكن تقريرا لهم. وجه ذلك كيف وقد نهاهم، لم يقرهم ولكن نهاهم، ولكن إنما تركهم يوما أو يومين تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوسالة بعد نهيه لأجل مصلحة النهي. رأى إن مصلحة النهي أن يواصل بهم أيام في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، أي ليدركوا بأنفسهم المفسدة. فإذا ظهرت لهم مفسدة الصيام وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم للوسال. إذا أحسوا ما في الوسال من التعب، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوسال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم من الوسال وأرجع من وظائف الدين من القوة في أمر الله، عجزوا عن عمل أي شيء من أوامر الله إلا الصيام مثلا، والجوع والخشوع في فرائضه، وعجزوا عن الخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقه الظاهرة والباطنة، لأن الجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبين الخشوع وبين الإتيان بالعبادات الأخرى على الوجه المطلوب. تبين لهم حكمة النهي عن الوسال والمفسدة التي فيه دونه صلى الله عليه وسلم، وهذه المفسدة لا تترتب عليه هو صلى الله عليه وسلم، والمصلحة لا تنعدم بالنسبة له، لأن الله يطعمه ويسقيه، وأما هم فسوف يدركون المفسدة وتظهر لهم الحكمة وفي ذلك تأكيد للنهي لا إقرار لهم. وليس إقراره لهم على الوسال لهذه المصلحة الراجحة ليست بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد. وهل عندما أقر الأعرابي على البول في المسجد وهل دل ذلك الإقرار على أن البول في المسجد جائز؟ لا، إنما أقر أولا لئلا تنتشر النجاسة في المسجد يقتصر البول على مكان واحد، ثانيا رحمة للأعرابي إذا قطع عليه البول ربما ضره في صحته وربما أصاب ثيابه وشيئا من بدنه، لم يقتصر البول على مكان معين في المسجد، أي يحتمل لو أنه قطعوا عليه البول لأن النبي عليه الصلاة والسلام زجرهم ومنعهم لما رأوه يقول أرادوا أن يطردوه وهو يقول، فقال لهم دعوه ولا تجرموا عليه البول، لا تقطعوا عليه البول فدعوه. فهل قوله عليه الصلاة والسلام اتركوه معنى ذلك إقرار بالبول في المسجد وأن البول في المسجد جائز؟ لا، ولكن لهدف آخر ولمصلحة أخرى، تلك المصلحة أولا لئلا ينتشر البول في المسجد ويكون في مكان معين المكان الذي بارك، وثانيا لا يصيب الأعرابي لا في ثيابه ولا في بدنه، ثالثا لئلا يتضرر بقطع البول عليه أي رحمة به وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. لهذه المصالح أقر حتى بال، وأمر بعد ذلك أن يؤتى بماء ويسق على ذلك المكان، والمسجد غير مبلط كان ترابا على الطريقة القديمة، فإذا صبوا دلوا من ماء على المكان شربت الأرض وطهر المكان وحفظ على صحة العراد وحفظ على النواحي الأخرى في المسجد، سلمت من النجاسة وسلم هو من البول من النجاسة. لهذه الحكم ولهذه المصالح أقره على البول. وهل إقرار الصحابة على الوسال بعد الأيام ليدركوا بأنفسهم المفسدة التي في الوسال وليدركوا بأنفسهم حكمة النهي عن الوسال وليكون في ذلك زجرا لهم وأبلغ زجر إذا أدركوا المفسدة وأدركوا الحكمة؟ ليس في ذلك إقرار لهم، إذا لا ينبغي أن نفهم من هذا بأن الإقرار يفيد على الجواز كما لم يفد في قصة الأعرابي. هذه كأنه يقول رحمه الله المسألة لها نظائر وهذا واحد من النظائر. الأمر الثاني الذي يشبه هذا إقرار المسيء في صلاته على الصلاة. دخل رجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي نحن في طرفه، والنبي في المسجد عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، صلى صلاة لم يطمئن فيها، نقر فيها نقر الديك كما يفعل بعض الناس اليوم، فلينتبهوا الذين ينقرون في صلاتهم. الرجل الذي لم يطمئن في ركوعه وسجوده وفي اعتداله وفي الجلسة بين السجدتين جاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من صلاته التي نقر فيها ولم يطمئن فيها، جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رد عليه السلام فقال له ارجع فسلم فإنك لم تسلم. لم ينهره من أول الأمر ولم يعلمه الصلاة الصحيحة، ولكن قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى في المرة الأولى، فرجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، مرة ثانية رجع فصلى صلاته المعهودة التي لا طمأنينة فيها، فرجع مرة ثالثة فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام فقال له ارجع فسلم فإنك لم تسلم. العرابي تعب وقال والذي بعثك بالأرض لا أرسل غيرها. هذه التي عرفها، ما أعرف غيرها، فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصحيحة، موجز ذلك التعليم. قال له إذا تطهرت واستقبلت القبلة فكبر، تبدأ صلاتك بالتكبير لا بقولك نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام. هذا الكلام كله لا أصل له، بدليل إن هذا المسيء صلاته الذي لا يعرف غيرها أول ما علمه أن يبدأ بالتكبير، ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة، ثم يركع فيطمئن الاطمئنان في الركوع حتى تسكن الأعضاء، ويسبح على الأقل 3 مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. واجب شرط من شروط صحة الصلاة الطمأنينة السكون حتى تنقطع الحركة، شرط من شروط صحة الصلاة. انتبه، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، يعتدل، ليس معنى ذلك يرفع ثم يتابع الهوية، لا، يرفع فيقف معتدلا حتى تقف الحركة وتسكن الأعضاء. هذا يسمى اعتدال. والطمأنينة في هذا الركن شرط كالطمأنينة في الركوع، والذين يفرقون بين الركوع وبين الاعتدال والجلسة بين السجدتين ويرون إن الطمأنينة في الاعتدال والطمأنينة في الجلسة بين السجدتين ليست بشرط، ويسمون الركنين القصيرين، هذا التفريق وهذا التصنيف من عند أنفسهم لا دليل عليه. ولا ينبغي لمن يقرأ في مثل هذا الكلام أن يأخذ به، يجب أن تأخذ الصلاة من الذي جاء به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا إلى آخر الصلاة. محل الشاهد أمره بأن يطمئن في جميع أركان الصلاة، أي في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين. هذا أهم شيء، لأن القيام بطبيعته طويل. هذا بالنسبة لمعنى تصحيح صلاة المسيء صلاة. لكن الشاهد الذي نحن بصدده، كيف أقر النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى والثانية؟ هل معنى ذلك إقرار له على صلاته تلك التي سماها إنها ليست بصلاة وأنه لم يصلها؟ مع ذلك لماذا كرر الإقرار على تلك الصلاة؟ لحكمة ولمصلحة، لا لأنها صلاة ولا لأنها صحيحة، ولكن لو نبهه من أول مرة قال له إنك ما أحسنت الصلاة فصل كذا وكذا، ما كان ينتفع بهذا التوجيه مثل ما ينتفع بعد هذا التكرار، بعد أن كرر قال له اجي فصل فإنك لم تصل، إلى أن أحس بالتعب لكثرة التردد. وهل تظنون إنه ينسى بعد هذه الصلاة؟ لا ينساها، ليستقر هذا المعنى في ذهنه، ولو نبهه وعلمه من أول وهلة لما حصل المطلوب. عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التزكية، هكذا الرحمة وهكذا التعليم وهكذا الشفقة. كما أن هذا الموقف لم يدل على أن تلك الصلاة صحيحة، لا يدل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الوصال يوما فيوما، لا يدل على الجواز، بل في ذلك أبلغ زجر ليدركوا بأنفسهم الحكمة والمفسدة التي تترتب على الوصال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبره أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مصل بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمر والنهي. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. المأمور به قد لا يستطيع الإنسان أحيانا أن يأتي بجميع المأمورات، ولكن عليه أن يأتي بما استطاع مما أمر به. ولكن المنهي عنه لم يقل فيه الاستطاعة، ولكنه قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المنهي عنه أنت لا تفعل شيئا وإنما تترك. الترك سهل، ولكن المأمور به عمل وكسب وإتيان بشيء. والعمل والحركة والإتيان بشيء قد تستطيع أحيانا وقد لا تستطيع، لكن الكف عن الشيء ليس فيه صعوبة، لذلك لم يشترط فيه الاستطاعة في النهي. قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه مطلقا. المنهي عنه يجب أن يتجنب، ولكن الاستدلال بهذا على جواز الإقرار لا يليق، لما تقدم بأن الحكمة في ذلك ليدرك الصحابة بأنفسهم المفسدة في الوصال لخصائصه صلى الله عليه وسلم، فقال إني لست كهيئتكم. هذا صريح وصحيح في أن الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم، ولو كان مباحا له لم يكن من خصائصه، إذا لم يكن مباحا له. قالوا وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أبصر الصائم. اختلف أهل الحديث في معنى هذا الحديث، ما معنى قوله فقد أبصر الصائم؟ الجمهور على أنه أي دخل في وقت الإفطار فعليه أن يفطر، هذا فهم الجمهور. وفهم البعض الآخر فقد أبصر الصائم رضي أم أبى، أي لو أراد أن يواصل لما صح وصاله لأنه قد أفقر، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام فقد أفقر الصائم، وهذا المفهوم. وإن كان يريد أن يستدلوا به على أن من غربت عليه الشمس قد أفقر رضي أم أبى على أن الوصال غير صحيح، ولكن يؤكد على هذا الفهم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أولا بنفسه كونه الواصل، وثانيا إقراره الصحابة يوما أو يومين يكون ذلك تقريعا وتنكيلا لهم، أي إن العمل في حد ذاته صحيح. وليس معنى قد أفطر أن صيامه لو واصل غير صحيح، لا، بل معناه الصحيح إنه دخل في وقت الإفطار فعليه أن يفطر وعليه أن يعجل بالإفطار، لأن التعجيل من هديه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين نحو من حديث عبد الله بن ابي اوفى قال فجعله مفطرا حكما لدخول وقت الفطر وان لم يفطر. قلنا هذا الكلام فيه نظر، وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة أو لا تزال أمتي بخير ما أعجل الفطرة. وفي هذا حث على الإفطار، وهذا الحث ينافي التأخير إلى السهر، أي على وجه الأفضلية لا أن الصيام باطل. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون، وكذلك يفعل بعض المبتدع الآن لا يفطرون حتى تظهر النجوم، مخالفين لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومتبعين للهوى وموافقين لليهود. ليس في الطريقة، فطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام واضحة، حث للأمة على التعجيل، ولكن معنى التعجيل بعد التأكد من غروب الشمس، وليس الأذان إلا علامة كما أنه في السحور علامة، ولكن العبرة غروب الشمس. إذا تأكدت من غروب الشمس ولو لم تسمع الأذان، ولو كنت حيث لا تسمع الأذان، ولكن تأكدت من سقوط قرص الشمس، من السنة أن تبادر بالإفطار، كما أن في السحور من السنة أن تؤخر السحور إلى طلوع الفجر الصادق، أي تنتهي وتقف وتمسك مع الفجر، لا مع الأذان الأول ولا مع المدفع. الأذان الأول مجرد إشعار أو تنبيه للصلاة، والمدفع في السحور إشعار بقرب الإمساك، لا للإمساك، ولكن إشعار بأن الإمساك قرب. والذي يحرم الطعام ويجب الإمساك معه الأذان الثاني، هذا معنى تأخير السحور، ومعنى تعجيل الفطر التأكد من غروب الشمس. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس إلى آخره. وفي السنن عنه قال الله تعالى في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، تأخير الفطر بعد غروب الشمس مكروه، فكيف تركه؟ كيف تركه إلى السحر؟ إلا إذا كان بإذن الخاص، فإن كان مكروه، وإذا كان مكروها لم يكن عبادة. تأخير الإفطار إذا كان مكروها لا يكون عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة، العبادة إما واجبة أو مستحبة، وشاء المكروه ليس بعبادة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سهر إلى سهر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وإسحاق بن راهوي جبل في العلم، لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، الصائم من السهل عليه أن يصبر إلى السحر، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه أخر العشاء، عشاء متأخر، قوله أخر الطعام إلى وقت السحر كأنه أخر العشاء من وسط الليل إلى آخر الليل، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. هكذا يحلل الحافظ ابن القيم رحمه الله مسائل الوصال، فصارت الأقوال ثلاثة. القول الأول ما هو؟
القول الأول هو مواطن الصيام.
القول الأول يجوز مطلقا. القول الثاني عدم الجواز، تحريم. القول الثالث التفصيل، ايش جواز ذلك الى السحر. وبالله التوفيق.
على العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد
في هدي خير العباد، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في ثوب رمضان إلا برؤية محققة وبشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة بشهادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان والإخوات في بلاد يا ابن معين بالجزاء العاصمة أن يقرب ما بها مات، سائلين الله عز وجل أن ينفع بذاتها.
صعب القراء عندما يريد أن يقرأ القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولا يقدم فيقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين، يقول هذا فقط في هذه المراهدة الثواب معه، لأنك إذا قلت قال الله تعالى ينبغي أن تأتي بآية. وأما قولك قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين، ماذا يفهم الثاني؟ يفهم أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية قبل البسملة، وهذا خطأ. وليس من عادة علمائنا الأولين المؤلفين والوقاف والمرشدين، ليست عندهم هذه العادة، هذه العادة تجددت في الآونة الأخيرة. يقول الإنسان بعدما قال الله تعالى يتعوذ، لا، إذا قلت قال الله تعالى في الآية مباشرة، ملاحظة الملاحظ في هذه النقطة في محلها، ملاحظة أخرى له. يقول إن الأئمة في الحرمين وفي غير الحرمين لماذا يقفون على آية العذاب في الصلاة الجهرية ثم يركعون، لماذا لا يقفوا دائما على آية الرحمة؟ هذه الملاحظة لا طائل تحتها. ولو كان الوقوف على آل الأذان كقوله تعالى مثلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ثم ركع، ما الذي عليه؟ ليس عليه شيء. الوقوف على آية الرحمة أو آية العذاب إن كان من باب الاستهتار فليستهتر، أما قوله يعتبر حكما شرعيا يجب أن يقف الإنسان على آية الرحمة ولا يقف على آية العذاب، هذا لو كان شرعيا شرعا ملاحظا لنبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ملاحظة لا قائل تحتها. إذا نعود فنلخص هذه الأسئلة الكثيرة، ملاحظة الملاحظ تنقسم إلى قسمين، منها ما أخطأ فيها وذلك هو الأكثر، جعله تعريف السبابتين، جعله وضع اليمنى على اليسرى ثم الإفتان، جعل هذه المعاني حركة زائدة في الصلاة وعبثا، هذا خطأ. فعليه أن يراجع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف أن رفع اليدين في أربعة مواضع، وأن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر ثم الإنزال، كل ذلك لا يسمى عبثا ولا يسمى حركة في الصلاة، وإنما هذه من أعمال الصلاة. كذلك تحريك الإشارة بالسبابة والتحريك ليدعو بها وليذكر الله بها حركة معقولة يرفعها وينزلها، هذه الحركة مشروعة فعل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث وائل بن حجر كان يحركها ويدعو بها. ومن يرد تحريك السبابة والإشارة بها عبثا في الصلاة وحركة في الصلاة فهو يجهل السنة، عليه أن يراجع السنة، ولا ينبغي أن يخطئ الإنسان غيره لمجرد أن يخالف غيره عادته ومألوفاته، فعليه أن يرجع إلى السنة ليعلم ذلك. ليس في سد الفرج مجرد عبث يقدم رجلا ويؤخر أخرى ويتكئ على اليمنى ثم يتكئ على اليسرى فيتحرك حركة دائبة فيحرك حجاره وإمامته وساعته ويمسح لحيته بدون داء هذا عبث ينبغي ان يترفع عنه الواقف بين يدي الله تعالى. واما اخراج المنديل من الجيب للحاجه ان احتاج المصلي الى ذلك فاحس بين انفه ان انفه يتيم واحس برعاب واحس انه تضايق من رائحه الدخان من المصلي الذي صلى بجانبه وفعل ذلك هكذا تخفيفا للاذى وازاله لما حصل ليس ذلك لابد. كل ما كان من مصلحة الصلاة وكل ما كان مقصودا لغرض ما غرض رجل يرجع للمصلي او يرجع للمصلين او تحمل الاثم احيانا كما قلنا في درس امس مثل هذه الحركات غير ضاره والتشدد في مثل هذه الحركات لا ينبغي. وقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام بالنسبه لحمل الاطفال وامر بسد الفرج وتسوية الصفوف هذه أمور معمور بها. وعلى هذا تتلخص الملاحظات بين ملاحظات الطاقة إلى تحتها وبين ملاحظات مقبولة وبين ملاحظات الملاحظ فيها مخطئ وبحاجة إلى ملاحظة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وفي الخلاصة النصيحة التي نوجهها لإخواننا الواجدين على الحرمين الشريفين فليحرصوا على أن يتعلموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرمين الشريفين، لأن الدروس التي تلقى في الحرمين الشريفين إنما تعالج جانب العقيدة وجانب العبادة وجانب المعاملات على ضوء الكتاب والسنة دون تعصب لمذهب معين، وإنما تعرض العقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة وتعالج العبادة لضوء الكتاب والسنة وتعالج الأحكام وعلاقات الناس بعضهم ببعض على ضوء الكتاب والسنة. على من أكرمه الله ووفد على الحرمين حاجا أو معتمرا أو زائرا فليحرص على أن يتعلم ما كان يجهل من هذين الحرمين بدلا من أن يجعل عادته التي عرفها هي الدين وينتقد ما يراه او ما يسمعه هنا هذا غلط لا ينبغي ان يعرف، بل عليه ان يتعلم. المقام مقام التعلم والمسائل كما قلنا هنا انما تعرض على ضوء الكتاب والسنه وذلك من فضل الله علينا، ونسال الله تعالى ان يزيدنا من فضله ويرزقنا اتباع هدي نبيه عليه الصلاه والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشدودة بالعقول السمة والفقر المستقيمة لما ترى العقول السليمة والفقر المستقيمة من الصحة والحمية شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إلى عباده وحمية لهم وجنة ليكون الصيام جنة لهم بينهم وبين المعاصي في هذه الدنيا وليكون لهم جنة وسترا في الآخرة. شرع الله هذا الصيام، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي، هديه في الصيام أكمل الهدي وأعظم تحذير للمقصود وأسهله على النفوس. إذا صام الإنسان كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يذكر العلامة ابن القيم الحكمة في تأخير فرض الصيام من أول الإسلام إلى وسط الإسلام، وقال: ولما كان ختم النفوس عن معلوفاتها وشهواتها من أجل الأمور منع النفوس وقرضها وإبعادها عن معلوفاتها وشهواتها من أجل الأمور،
وما هو الملموس. ولما كان الأمر كذلك وأصعبها، ولما كانت فطم النصوص من أشد الأمور وأصعبها، تأخر فرسه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة. لما توطنت النصوص على التوحيد والصلاة بدأت الدعوة المحمدية بالتوحيد، بدعوة الناس إلى إجراد الله تعالى بالعباد والاعتراف له بأنه وحده الخالق الرازق المعطي المانع. فإذا تفرد بذلك وجب إفراده بالعبادة بحيث لا يعبد سواه، ويجب إفراده في أسمائه وصفاته بأن تثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا بدأ الإسلام بالأصول بالتوحيد أولا، وثنى بالصلاة. ولما توطنت النصوص على حب الإسلام وقبول الإسلام على التوحيد والصلاة، وعرفت النصوص أوامر القرآن وليست أوامر القرآن جديدة عليها، فنقلت إليه بالتدريج. أوامر الإسلام وأوامر القرآن نقلت إلى النصوص بالتدريج، بدءا بالتوحيد، وثنى بالصلاة، وأخيرا الصيام بعد الهجرة. وكان فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في السنة الثانية فرض الصيام. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، وفرض أول ما فرض على وجه التغيير، وهذا نوع من التدريج بينه وبين أن يطعم الإنسان عن كل يوم مسكينا. ثم نقل من التدريج ومن التغيير إلى تحكم الصيام، وكان الصيام محكما على أكثر الناس، وجعل الإطعام للشيخ الكبير الطائم في السن العاجز عن الصيام، والمرأة الكبيرة العاجزة عن الصيام إذا لم يطيق الصيام. وإذا كان الشيخ الكبير مع كبره يطيق الصيام يصوم، وإذا كانت المرأة العجوز الكبيرة مع كبرها تطيق الصيام تصوم. فإذا عجزا الواجب في حقهما الإطعام عن كل يوم مسكينا مدا من طعام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام عن كل يوم مد، بمعنى إن الصاع يكفي ل4 أيام. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، جعل الله لهما أياما بعد قدوم المسافر وبعد صحة المريض، وللحامل والمرضع كذلك إذا خافتا على أنفسهما عليهما أن يفطرا، لهما الفطر ثم القضاء، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. هنا أحكام ينبغي التفصيل فيها. وبالنسبة للناس الأقوياء من الرجال والنساء تحكم الصيام بعد أن كان بالتغيير ولا يسعهم إلا الصيام، وبالنسبة للمريض العاجز عن الصيام الذي مرضه مرض مزمن حكمه حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، أي له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مدا من طعام. يلحق الإنسان المريض مرضا ملازما له، أو من أخذت كليته إحدى كليتين ويعيش على كلية واحدة ونصح بعدم الصيام وأن الصيام يضر، ومن في معنى هؤلاء جميعا يلحقون بالشيخ الكبير وبالمرأة الكبيرة واجبهما الإطعام لا الصيام. والمريض والمسافر والمريض، أما المريض مرضا عاديا غير مزمن من حقه أن يفطر ثم يقضي، وليس عليه إلا القضاء، ليس عليه إطعام. من أفطر لكونه مريضا ثم عافاه الله فواجبه القضاء دون الإطعام. كذلك المسافر من أخذ بالرخصة فأفطر في سفره فلم يصم ليس عليه إلا القضاء، ولكن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر ما لم يتضرر بالصيام إلى درجة أنه يخشى عليه أن يغشى عليه ويغمى عليه. إذا وصل إلى هذه الدرجة ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. في أمثال هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: ليس في كل مسافر، ليس من البر الصيام في السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في حق رجل سقط فجعلوا يضللون عليه ويرشون عليه بالماء، لما سئل عنه أخبر بأنه كان صائما، فقال في مثله: ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان المسافر قادرا على الصيام فهو مخير بين الصيام وبين الإفطار. إن أخذ بأصل الرخصة له أن يفطر، ولو كان سفره بالسيارة، ولو كان سفره بالطائرة، ولو كان سفره بالباخرة، ولو كان سفره للعمرة. لا كما يظن بعض الناس أن من يريد أن يعتمر في رمضان عليه أن يصوم ليعتمر ويؤدي أعمال العمرة وهو صائم، وليس ذلك بلازم، وليس في السنة ما يشير إلى هذا المعنى. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعدل حجة، أي العمرة في شهر رمضان، في أول رمضان وفي وسطه وفي آخره، في ليله في نهاره، كنت صائما كنت مبصرا. المهم إيقاع العمرة في شهر رمضان، هذه هي الفضيلة. إذن المريض والمسافر عليهما القضاء فقط دون الإطعام، وأما الحامل وأما المرضع ففيهما التسليم. إن أفطرت الحامل خوفا على نفسها لكون صحتها منحرفة، خافت على نفسها ولم تخف على من في بطنها، كانت من عادتها تصوم والصوم لا يضر ولدها جنينها، ولكن هذه المرة رأت نفسها أنها لا تطيق الصيام، تلحق بالمريض تفطر وتقضي ولا إطعام عليها. وإن أفطرت خوفا على ما في بطنها على جنينها قضت وأطعمت، أما القضاء لكونها أفطرت. وأما الكفارة لأن فطرها لم يكن لنفسها ولكن كان لغيرها، أي لأجل الحمل، لأجل ذلك تطعم تقضي وتطعم. فالقضاء لكونها أكلت في رمضان، والإطعام لكون الإفطار أو لكون الإفطار لم يكن من أجلها ولكن من أجل غيرها. وكذلك يقال في المرضع إذا كانت المرأة التي ترضع خافت على نفسها لما فيها من مرض، أو سافرت فأفطرت لأجل السفر لا لأجل الرضاع، في هذه الحالة ليس عليها إلا القضاء. وأما إن خافت على الولد لأن الحليب ينقص، لبنها ينقص ويتضرر الطفل، وخافت عليه فأفطرت، عليها القضاء وعليها الإطعام. وهذا الإطعام كله عبارة عن مد، مد لكل يوم، مد لمسكين، أي الساع يكفي لأربعة أيام. وأما إذا كانت المرأة المرضعة لا ترضع ولكن الطفل يعيش على الرضاعة، ما عليها إلا أن تنظف وتلبس وتحافظ على نظافته، وليست مكلفة بالإرضاع كما هو الحال في كثير من الأحوال اليوم. في هذه الحالة لا تسمى مرضعة ولكنها في حكم المربية تربي، لأنها لا ترضع ولكن تربي. لا يجوز لها أن تفطر بدعوى أن إنها مرضعة لأنها ليست بمرضعة. Thank you. قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم وكان مستوى
وكان
على الشافع رحمه الله تعالى وكان للصوم رتب ثلاث. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه للصوم رتب ثلاثة. الرتبة الأولى إيجاب الصيام إيجابه بوصف التقييد دون إلزام ذلك في أول الإسلام. والمرتبة الثانية تحكم الصيام كما تقدم، لكن كان الصائم في أول الأمر إذا نام قبل أن يطعم، إذا دخل الليل والصائم نام قبل أن يفطر حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة. هذه هي المرتبة التي نتقل. كان في أول الإسلام الصيام بدأ بالتطهير كما تقدم، ثم انتقل إلى التعسل، لكن بقيت مرتبة في الوسط. كان الصائم إذا غربت الشمس ويريد أن يفطر ويريد الإفطار، لو غلبته عيناه ونام قبل أن يفطر ودخل عليه الليل ولم يفطر عند الإفطار، وجب عليه أن يواصل ليلته تلك ويومه الثاني. فنسخ ذلك بالمرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. في هذا قصة لرجل من الأنصار يقال له قيس بن سرمة الأنصاري. هذا الأنصاري كان صائما ولا يدري هل في بيته طعام أم لا، ولما جاء وقت الإفطار سأل امرأته هل عندها شيء؟ قالت لا ما عندها شيء، ولكنها تنقلب فتبحث له عن الطعام. وكان طول نهاره يعمل يكد في مزرعته صائم وعامل ولا يدري هل في بيته طعام أم لا. أنصاري من السابقين الأولين من الأنصار، جاء وقت الإفطار سأل امرأته قالت ليس عندها شيء، ولكنها خرجت تبحث له عن الطعام، فغلبت عيناه فنام، فرجعت فوجدته نائم. قالت يا خيبتك، لأنها تعلم أن الحكم أنه سوف لا يأكل في هذه الليلة ولا يقرب أهله، وغدا سيصبح صائما. كان الأمر هكذا. قبل أن ننتقل إلى الحكم فلنقف حياتنا اليوم بحياة أولئك السادة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة. إن الواحد منهم يظل صائما وعاملا ولا يجد في بيته ما يفطر عليه من الطعام، يلتمس له إذا جاء وقت الإفطار، ومع ذلك كان الحكم في ذلك الوقت يجب أن يفطر قبل أن ينام. لو نام وجب عليه أن يواصل صيامه هذه الليلة ونهار غد إلى الليلة المقبلة. وفي مثله نزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه الآية. وآية أخرى نزلت في قيس وهي قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. وفرح الصحابة بنزول الآيتين فرحا عظيما، حتى جاز لهم بعد ذلك أن يأتي الرجل امرأته ليلا وأن يأكل لونان، يقوم من النوم يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان من هديه نحبه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان جبريل عليه الصلاة والسلام وكان أشهر النبي من بين وكان أشهر النبي من بين وكان ما يكون في رمضان يكثر فيه من قرأ من الإحسان والإحسان والصلاة والذكر والإحسان، وكان يكون رمضان من العبادة إلى أن حتى إن الرمضان لم يوصل فيه الإحسان ليوجه وقال يرفع حافظ على الوصاح فيقول كل الله فيقول
القول الثاني أن المراد به طعام معنوي وليس بطعام حسي، والطعام المعنوي حقيقي، أي كون الإنسان يطعم ويشرب من الطعام المعنوي غير الحسي لا يجعل الحديث خرج عن الحقيقة إلى المجاز، بل لا نزال في الحقيقة. الإطعام إما حسي إما من طعام حسي أو من طعام معنوي، ولكن لما كان الطعام المعروف عندنا المعروف في عرفنا هو الطعام الحسي، وكيفية الطعام وكيفية الأكل يكون من فم، لذلك استبعد بعض الناس أن يكون هناك إطعام معنوي يغذي الإنسان ويشبع الإنسان ويمنع الظمأ ويمنع الجوع، طعام يمنع الجوع وشراب يمنع العطش، ولكن ليس بالحسي. ما هو هذا الطعام؟ هذا طعام لا يمكن أن يبتلع الإنسان بجبل الوقت إلا من تذوق، والتذوق ليس خاصا بالأنبياء، بل بعض الصالحين الذين يكثرون من العبادة ومن ذكر الله تعالى الذين وصلوا إلى درجة المحسنين كان يتذوقوا هذا الطعام ويعزوا به ويقتنعوا بأنه طعام حقيقي. لذلك يقول العلامة ابن القيم القول الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، يفتح الله عليه معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته، يناجي ربه في صلاته في قراءته في سجوده، ويشعر عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين ما لا نشعر، ويشعر في دعائه في السجود ما لا نشعر. هذه المعاني وقرة عينه بقربه من الله قربا يليق بالله تعالى، وتنعمه بمحبة الله، شدة حبه لله وحب الله إياه، والشوق إلى الله سبحانه وتعالى شوقا يصرفه عن الدنيا وما فيها، والأنس بربه سبحانه، وتوابع ذلك من الأهوال التي هي غذاء القلوب. المراد بالطعام هو هذا الغذاء، الغذاء المعنوي الذي يقوم مقام الشراب الحسي ومقام الطعام الحسي، ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه عند من تأهل لذلك. ولكن ليس كل إنسان يتأهل لذلك، ولكن على الإنسان يجب أن يتصور. ولا يعرفون إلا الغذاء الحيواني الذي يكون بالفرد، يجب أن يتصور الإنسان هذا التصور وإن لم يتذوقه. الله المستعان. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمن، يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه، ويظل عند ربه يطعمه ويسقيه، ولا يشعر جوعا ولا ظمأ. كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. هذا الكلام لعله منه رحمه الله. لها أي للنفس أحاديث من ذكراك تشغلها عما سواك يا رب عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لا يلتفت إلى الزاد الحسي. لها بوجهك نور تستضيئ به، ومن حديثك في أعقابها حادي يحدوه إلى الله وينسى الدنيا وما فيها إلا ذلك الغذاء الروحي. إذا شكت من كلام السري أو عدها روح القلوب فتحيا عند ميعادي. إذا أحست بكلل وتعب في السير إلى الله يحدوه روض القدوم على الله تعالى، يتذكر قدومه على الله ودخوله على الله وينسى جميع المسائل والكرم في سيره. هذا من يصل الى هذه الدرجة هو الذي يحس بهذا الغذاء، وهو الذي يفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لست بهيئتكم، اني ابيت عند ربي واني اظل عند ربي يطعمني ويسقيني. نعم. ومن له صادقة. فكيف بالحديث الذي لا شيء أجل منه وهو سبحانه، ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه؟ وقد امتلأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب الله، لذلك يطعمه ويسقيه، يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا. بلى والأمر كذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني أظل عند ربي، يعني نهارا يطعمني ويسقيني. إني أبيت عند ربي، أي ليلا يطعمني ويسقيني. ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما، فضلا عن كونه مواصلا. إذن ما كان يأكل طعاما حسيا للفم ولا يشرب شرابا حسيا للفم، ولو فعل ذلك لا يكون صائما قبل من ان يكون مواصلا، ولكن ياكل بطريقه لا يدركها غيره، ويشرب بطريقه لا يعلمها الا الذي يسقيه ويتعبه وهو سبحانه. وايضا ولو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لاصحابه اذ قالوا له انك تواصل، كان يقول لست اواصل، ولم يقل لست كهيئتكم. إلى الشأن كل الشأن. إن الطعام الحسي غير وارد، والشراب الحسي غير وارد هنا، وإنما هذا معنى آخر يدركه الخواص من عباده، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه. وقطع الحاق بينه وبينه في ذلك انهم ليسوا كهيئته لما بينه من الفارق. اما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان تواصل الناس فنهاهم فقيل له انت تواصل يا رسول الله؟ فقال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. وصيام البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا انك تواصل يا رسول الله؟ قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. في الصحيحين من حديث ابي هريره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين انك يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي حتى تواصلوا كما اواصل؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. هكذا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصوصيه له وهي خصوصيه واضحه. لا يوجد احد يستطيع ان يواصل كما واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فابوا أن ينتهوا واصل به اليوم ثم يوما ثم رأوا الهلال وكان ذلك في آخر الشهر فقال لو تأخر الهلال لزدتكم هل ننكر لهم؟ يريد أن ينكر بهم ويؤذبهم بذلك. حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وهذا الإباء ليس عصيانا منهم ولكن رغبة فيما عند الله ورغبة في التأثير. لذلك وإن كان يريد أن ينكل بهم لكن لم يعتبرهم عصاة بل اعتبرهم مجتهدين يجتهدون في الوصال كما يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما بأمر أثبت لهم الفرق بينه وبينهم. إنه يطعمه الله ويسقيه لا يتضرر من الوصال، وأما هم فيتضررون من الوصال. لذلك منعهم. وبالله التوفيق.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن حكم الوصال في رمضان، وهو أن يصوم الإنسان ويواصل ليله بنهاره قبل أن يفطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة لأنهم ليسوا كمثله، وهو صلى الله عليه وسلم يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، وأذن فيه مع ذلك إلى السحر لما تكرر سؤالهم وإلحامهم أنهم يريدوا أن يواصلوا معه كما يواصل عليه الصلاة والسلام. أذن لهم إلى السحر، أي جعل ذلك حلا وسطا. إذا كان لا بد من الوصال فليكن الوصال من السحر إلى السحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لا تواصلوا نهي عن الوصال، والهدف معلوم رحمة للأمة. ولكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى منهم الإلحاح والرغبة الشديدة في الوصال قال لهم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإن قيل فما حكم هذه المسألة وقد ثبت النهي مكررا وثبت الوصال للصحابة يوما أو يومين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فثبت قوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ما هي النتيجة التي نخرج بها من هذه النصوص؟ وما هو الحكم؟ وما موقف أهل السنة والجماعة من هذه النصوص؟ وكيف استنبط الأحكام؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل في الجواب
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قوله اختلف الناس، المراد بالناس أهل العلم الذين لكلامهم عبرة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: هل يجوز الوصال؟ الوصال الكامل لا الوصال إلى السحر. أحد الأقوال أنه جائز إن قدر عليه، جائز مطلقا أي وصالا كاملا إن قدر على الوصال. وهذا القول مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، أي من الصحابة والتابعين. إذا أطلق السلف أول من يدخل الصحابة ثم التابعون. وكان ابن الزبير يواصل الأيام، ليس الشهر كله ولكن الأيام من الشهر. ومن حجة أرباب هذا القول ابن الزبير وأمثاله فيما احتجوا وما دليلهم على هذا الجواز، دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، ينهى ومع ذلك حصل منه أن واصل بهم يوما ثم يوما، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال لهم إني لست كهيئتكم لما طلبوا منه الوصال، فلما أبوا أن ينتهوا أراد أن يؤدبهم وأن ينكر بهم ليدركوا ما في الوصال من التعب، وربما يتعب الإنسان من الأعمال الأخرى من العبادات ويقتصر على الصيام، يعجز عن الجهاد وعن الإطعام وعن طلب العلم وغير ذلك. أراد لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، وانتهى الشهر وكان ذلك في آخر الشهر، وقال لهم لو لم ينتهي الشهر لواصلت بهم كالتنكير بهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كالمنكر بهم. هذا دليل من يجيب قوله واصل بهم يوما أو يومين دليل على الجواز، والسياق يدل على أن هذا الوصال الغرض منه التنكير والتأديب ليس ليعملوا، ولا يدل على جواز الوصال مطلقا كما يظهر من السياق. فهذا وصاله بهم بعد نهي عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا. أولا الصحابة لو فهموا أن النهي للتحريم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا أن يواصلوا، هذا واحد. الأمر الثاني لو كان النهي للتحريم لما أقرهم عليه بعد النهي، إصرارهم على الوصال مع النهي ثم إقرار النبي عليه الصلاة والسلام إياه يوما أو يومين بعد النهي دليل على أن هذا النهي ليس للتحريم. قالوا فلما فعلوه بعد نهي وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم. قوله أراد الرحمة بهم هذا صحيح ووارد، ورد في حديث عائشة والتخفيف عليهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، متفق عليه. هذا قول أي الجواز، وأن النهي لا يدل على التحريم، وأنه إنما نهاهم رحمة بهم وتخفيفا عليهم، هكذا فهم بعض السلف. فلنجمع الأقوال الأخرى. نعم.
قالوا عنه وقالوا به إلى غنمه قالوا يا رسول الله فأتمني أني وصلت بني 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 نهاهم لأجل هذا.
الذي نهاهم
أخرى في حكم الوسال. لا يجوز الوسال مطلقا، منهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام الثوري سفيان الثوري من كبار أئمة المسلمين، وكان إماما مرجعا للمسلمين في العراق، وكان معاصرا للإمام مالك رحمه الله. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. يقول العلامة ابن القيم: قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته، لم يقل بالتحريم ولكنه قال بالكراهة. واختلف أصحابه هل هذه الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه. كثيرا ما يدرك السلف خصوصا بعض الأئمة كمالك والشافعي يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم. لذلك اختلف أصحابه هل المراد لهذه الكراهة التحريم أو كراهة التنزيه. واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والنهي يقتضي التحريم. وبما أجابوا عن الوسال والإقرار وقالوا، وقال عائشة رحمة لهم: لا يمنع أن يكون النهي للتحريم، بل يؤكد ذلك. بيان ذلك: فإن من رحمته صلى الله عليه وسلم بهم أن حرمه عليهم لئلا يقعوا فيما يكلفهم ولا يطيقون. بل سائر مناهيه، جميع مناهي النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، إنما هي رحمة وحمية وصيانة. قالوا: وأما مواصلته بهم بعد نهي فلم يكن تقريرا لهم. وجه ذلك: كيف وقد نهاهم؟ لم يقرهم ولكن نهاهم، ولكن إنما تركهم يوما أو يومين تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوسالة بعد نهيه لأجل مصلحة النهي. رأى إن مصلحة النهي أن يواصل بهم أيام في تأكيد ذكرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، أي ليدركوا بأنفسهم المفسدة. فإذا ظهرت لهم مفسدة الصيام وظهرت حكمة النهي عنه، كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم للوسال. إذا أحسوا ما في الوسال من التعب، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوسال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم من الوسال وأرجع من وظائف الدين من القوة في أمر الله، عجزوا عن عمل أي شيء من أوامر الله إلا الصيام مثلا، والجوع والخشوع في فرائضه، وعجزوا عن الخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقه الظاهرة والباطنة، لأن الجوع الشديد ينافي ذلك، ويحول بين العبد وبين الخشوع وبين الإتيان بالعبادات الأخرى على الوجه المطلوب. تبين لهم حكمة النهي عن الوسال والمفسدة التي فيه دونه صلى الله عليه وسلم، وهذه المفسدة لا تترتب عليه هو صلى الله عليه وسلم، والمصلحة لا تنعدم بالنسبة له، لأن الله يطعمه ويسقيه، وأما هم فسوف يدركون المفسدة وتظهر لهم الحكمة، وفي ذلك تأكيد للنهي لا إقرار لهم. وليس إقراره لهم على الوسال لهذه المصلحة الراجحة ليست بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد. وهل عندما أقر الأعرابي على البول في المسجد، وهل دل ذلك الإقرار على أن البول في المسجد جائز؟ لا، إنما أقر أولا لئلا تنتشر النجاسة في المسجد، يقتصر البول على مكان واحد. ثانيا رحمة للأعرابي، إذا قطع عليه البول ربما ضره في صحته، وربما أصاب ثيابه وشيئا من بدنه، لم يقتصر البول على مكان معين في المسجد، أي يحتمل لو أنهم قطعوا عليه البول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زجرهم ومنعهم لما رأوه يقول، أرادوا أن يطردوه وهو يقول، فقال لهم دعوه ولا تدرموا عليه البول، لا تقطعوا عليه البول فدعوه. فهل قوله عليه الصلاة والسلام اتركوه معنى ذلك إقرار بالبول في المسجد وأن البول في المسجد جائز؟ لا، ولكن لهدف آخر ولمصلحة أخرى. تلك المصلحة أولا لئلا ينتشر البول في المسجد ويكون في مكان معين، المكان الذي بارك، وثانيا لا يصيب الأعرابي لا في ثيابه ولا في بدنه، ثالثا لئلا يتضرر بقطع البول عليه، أي رحمة به وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. لهذه المصالح أقر حتى بان، وأمر بعد ذلك أن يؤتى بماء ويسق على ذلك المكان، والمسجد غير مبلط، كان ترابا على الطريقة القديمة، فإذا صبوا دلوا من ماء على المكان شربت الأرض وطهر المكان، وحفظ على صحة العراد، وحفظ على النواحي الأخرى في المسجد، سلمت من النجاسة وسلم هو من البول من النجاسة. لهذه الحكم ولهذه المصالح أقره على البول. وهل إقرار الصحابة على الوسال بعد الأيام ليدركوا بأنفسهم المفسدة التي في الوسال، وليدركوا بأنفسهم حكمة النهي عن الوسال، وليكون في ذلك زجرا لهم وأبلغ زجر إذا أدركوا المفسدة وأدركوا الحكمة، ليس في ذلك إقرار لهم؟ إذا لا ينبغي أن نفهم من هذا بأن الإقرار يفيد على الجواز كما لم يفد في قصة الأعرابي. أي هذه كأنه يقول رحمه الله المسألة لها نظائر، وهذا واحد من النظائر. الأمر الثاني الذي يشبه هذا إقرار المسيء في صلاته على الصلاة. دخل رجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي نحن في طرفه، والنبي في المسجد عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، صلى صلاة لم يطمئن فيها، نقر فيها نقر الديك كما يفعل بعض الناس اليوم، فلينتبهوا الذين ينقرون في صلاتهم. الرجل الذي لم يطمئن في ركوعه وسجوده وفي اعتداله وفي الجلسة بين السجدتين، جاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من صلاته التي نقر فيها ولم يطمئن فيها، جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رد عليه السلام فقال له ارجع فسلم فإنك لم تسلم. لم ينهره من أول الأمر ولم يعلمه الصلاة الصحيحة، ولكن قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى في المرة الأولى، فرجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، مرة ثانية رجع فصلى صلاته المعهودة التي لا طمأنينة فيها، فرجع مرة ثالثة فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. العرابي تعب فقال والذي بعثك بالحق لا أرسل غيرها، هذه التي عرفها ما أعرف غيرها فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصحيحة، موجز ذلك التعليم، قال له إذا تطهرت واستقبلت القبلة فكبر، تبدأ صلاتك بالتكبير لا بقولك نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام. هذا الكلام كله لا أصل له، بدليل إن هذا المسيء صلاته الذي لا يعرف غيرها أول ما علمه أن يبدأ بالتكبير، ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة، ثم يركع فيطمئن الإطمئنان في الركوع حتى تسكن الأعضاء، ويسبح على الأقل 3 مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، واجب شرط من شروط صحة الصلاة، الطمأنينة السكون حتى تنقطع الحركة شرط من شروط صحة الصلاة، انتبه. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، يعتدل ليس معنى ذلك يرفع ثم يتابع الهوية، لا يرفع فيقف معتدلا حتى تقف الحركة وتسكن الأعضاء، هذا يسمى اعتدال. والطمأنينة في هذا الركن شرط كالطمأنينة في الركوع، والذين يفرقون بين الركوع وبين الاعتدال والجلسة بين السجدتين ويرون إن الطمأنينة في الاعتدال والطمأنينة في الجلسة بين السجدتين ليست بشرط، ويسمون الركنين القصيرين، هذا التفريق وهذا التصنيف من عند أنفسهم لا دليل عليه، ولا ينبغي لمن يقرأ في مثل هذا الكلام أن يأخذ به، يجب أن تأخذ الصلاة من الذي جاء به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا إلى آخر الصلاة. محل الشاهد أمره بأن يطمئن في جميع أركان الصلاة، أي في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين، هذا أهم شيء لأن القيام بطبيعته طويل. هذا بالنسبة لمعنى تصحيح صلاة المسيء صلاة، لكن الشاهد الذي نحن بصدده كيف أقر النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى والثانية، هل معنى ذلك إقرار له على صلاته تلك التي سماها إنها ليست بصلاة وأنه لم يصلها، مع ذلك لماذا كرر الإقرار على تلك الصلاة؟ لحكمة ولمصلحة، لا لأنها صلاة ولا لأنها صحيحة، ولكن لو نبهه من أول مرة قال له إنك ما أحسنت الصلاة فصل كذا وكذا، ما كان ينتفع بهذا التوجيه مثل ما ينتفع بعد هذا التكرار، بعد أن كرر قال له اجي فصل فإنك لم تصل، إلى أن أحس بالتعب لكثرة التردد. وهل تظنون إنه ينسى بعد هذه الصلاة؟ لا ينساها، ليستقر هذا المعنى في ذهنه، ولو نبهه وعلمه من أول وهلة لما حصل المطلوب، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هكذا الرحمة وهكذا التعليم وهكذا الشفقة. كما أن هذا الموقف لم يدل على أن تلك الصلاة صحيحة، لا يدل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الوصال يوما فيوما، لا يدل على الجواز، بل في ذلك أبلغ زجر ليدركوا بأنفسهم الحكمة والمفسدة التي تترتب على الوصال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبره أنها ليست في صلاة وأن فاعلها غير مصل بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمر والنهي: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، المأمور به قد لا يستطيع الإنسان أحيانا أن يأتي بجميع المأمورات، ولكن عليه أن يأتي بما استطاع مما أمر به، ولكن المنهي عنه لم يقل فيه الاستطاعة، ولكنه قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المنهي عنه أنت لا تفعل شيئا وإنما تترك، الترك سهل، ولكن المأمور به عمل وكسب وإتيان بشيء، والعمل والحركة والإتيان بشيء قد تستطيع أحيانا وقد لا تستطيع، لكن الكف عن الشيء ليس فيه صعوبة، لذلك لم يشترط فيه الاستطاعة في النهي. قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه مطلقا، المنهي عنه يجب أن يتجنب. ولكن الاستدلال بهذا على جواز الإقرار لا يليق، لما تقدم بأن الحكمة في ذلك ليدرك الصحابة بأنفسهم المفسدة في الوصال لخصائصه صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لست كهيئتكم. هذا صريح وصحيح في أن الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم، ولو كان مباحا له لم يكن من خصائصه، إذا لم يكن مباحا له. قالوا: وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أبصر الصائم. اختلف أهل الحديث في معنى هذا الحديث، ما معنى قوله فقد أبصر الصائم؟ الجمهور على أنه أي دخل في وقت الإفطار فعليه أن يفطر، هذا فهم الجمهور. وفهم البعض الآخر فقد أبصر الصائم رضي أم أبى، أي لو أراد أن يواصل لما صح وصاله، لأنه قد أفقر، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام فقد أفقر الصائم، وهذا المفهوم. وإن كان يريد أن يتدلوا به على أن من غربت عليه الشمس قد أفقر رضي أم أبى، على أن الوصال غير صحيح، ولكن يؤكد على هذا الفهم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أولا بنفسه كونه الواصل، وثانيا إقراره الصحابة يوما أو يومين يكون ذلك تكريعا وتنكيلا لهم، أي إن العمل في حد ذاته صحيح. وليس معنى قد أفطر أن صيامه لو واصل غير صحيح، لا، بل معناه الصحيح إنه دخل في وقت الإفطار فعليه أن يفطر وعليه أن يعجل بالإفطار، لأن التعجيل من هديه صلى الله عليه وسلم.
وقال الله عز وجل: عبد الله بن ابي بكر 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 عبد
الذين يتحدثون المسلمين والعوام عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه ايكم اراد ان يواصل في الواقع الى السماء رواه البخاري والله عز وجل قال واشهد على الصائم وهو في صحيفه تنبيه عن شرعه الا ان امرت انفعه فالصائم امر اليوم ان ينسى جهله فاذا عزم عن الشهد كان قد غيره من اول الليل الى اخره والله اعلم.
وفي الصحيحين نحو من حديث عبد الله بن ابي اوفى قال فجعله مفطرا حكما لدخول وقت الفطر وان لم يفطر. قلنا هذا الكلام فيه نظر وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي على الفطره او لا تزال امتي بخير ما اعجل الفطره. وفي هذا حث على الإفطار وهذا الحث ينافي التأخير إلى السحر أي على وجه الأفضلية لا أن الصيام باطل. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة إن اليهود والنصارى يؤخرون وكذلك يفعل بعض المبتدعة الآن لا يفطرون حتى تظهر النجوم مخالفين لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومتبعين للهوى وموافقين لليهود. ليس دي الطريقة، فطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام واضحة حق للأمة على التعجيل، ولكن معنى التعجيل بعد التأكد من غروب الشمس وليس الأذان إلا علامة كما أنه في السحور علامة، ولكن العبرة غروب الشمس. إذا تأكدت من غروب الشمس ولو لم تسمع الأذان ولو كنت حيث لا تسمع الأذان ولكن تأكدت من سقوط قرص الشمس من السنة أن تبادر بالإفطار، كما أن في السحور من السنة أن تؤخر السحور إلى طلوع الفجر الصادق أي تنتهي وتقف وتمسك مع الفجر لا مع الأذان الأول ولا مع المدفع. الأذان الأول مجرد إشعار أو تنبيه للصلاة، والمدفع في السحور إشعار بقرب الإمساك لا للإمساك، ولكن إشعار بأن الإمساك قرب. والذي يحرم الطعام ويجب الإمساك معه الأذان الثاني، هذا معنى تأخير السحور، ومعنى تعجيل الفطر التأكد من غروب الشمس. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس إلى آخره. وفي السنن عنه قال الله تعالى في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر. تأخير الفطر بعد غروب الشمس مكروه، فكيف تركه إلى السحر إلا إذا كان بإذن الخاص. فإن كان مكروه وإذا كان مكروها لم يكن عبادة. تأخير الإفطار إذا كان مكروها لا يكون عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. العبادة إما واجبة أو مستحبة، وشاء المكروه ليس بعبادة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سهر إلى سهر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وإسحاق بن راهوي جبل في العلم لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم. الصائم من السهل عليه أن يصبر إلى السحر، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه أخر العشاء، عشاء متأخر. قوله أخر الطعام إلى وقت السحر كأنه أخر العشاء من وسط الليل إلى آخر الليل، فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. هكذا يحلل الحافظ ابن القيم رحمه الله مسائل الوصال، فصارت الأقوال ثلاثة. القول الأول ما هو؟
القول الأول هو مواطن القيام.
القول الأول يجوز مطلقا. القول الثاني عدم الجواز تحريم. القول الثالث التفصيل جواز ذلك إلى الزهر. وبالله التوفيق.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة وبشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة من شاهد.